إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لازلنا معكم في بيان مشاهد العرصات وما يحصل للعباد يوم القيامة من المواقف الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته. وحديثنا في هذا المقام هو عن الحوض المورود الذي يكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه به غياثا لأمته يوم القيامة. والحوض هو الماء النازل من الكوثر إلى عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال بعض أهل العلم هو الكوثر، وقال غيرهم بل هو غيره وهو الصحيح. وقد أشار الله عز وجل وذكر في كتابه الكريم قوله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وأما في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأحاديث كثيرة ومتواترة، رواها أكثر من 30 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وأجمع أهل العلم على إثبات هذا الحوض العظيم بأوصافه الكثيرة التي ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجماعا متيقنا مأخوذ ومعتمد على أدلة الكتاب والسنة. هذا الحوض يكون نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته فرطا يوم القيامة عند ذلك الحوض. والفرط هو الذي يسبق الجيش ليصلح لهم الأحواض ويهيئ لهم الماء. وقد جاء في الصحيحين عن جماعة من الصحابة أنه قال صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطكم على الحوض، أي فرط هذه الأمة. وهذا يدل على فضيلتها ومكانتها وإكرام الله عز وجل لها. هذا الحوض مكانه في العرصات، وموضعه قبل الميزان والصراط على أصح الأقوال. قاله القابسي وجماعة من أهل العلم، قال القرطبي في التذكرة: وهذا هو المناسب للمقام، فإن الناس يقومون من قبورهم عطاشاً فينطلقون للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي قبل تلك المشاهد الأخرى من الميزان والصراط والحساب وأخذ الكتاب وتطاير الصحف. وإلا فليس هناك دليل صريح ينص على هذه الأولية. أيها الناس عباد الله، حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءت في أوصافه أحاديث وفي بيان تفاصيله روايات عدة تدل على أن كل ما جاء في الأدلة هو في وصف حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل لغيره من الأنبياء أحواض؟ روى الإمام الترمذي عن سمرة وابن ماجة عن أبي سعيد وابن أبي الدنيا عن ابن عباس، وجاء عن غيرهم وهو في الصحيحة للعلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإنهم لا يتباهون يوم القيامة أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. ولهذا قال أهل العلم على صحة هذا الحديث: حوض نبينا أعظم وأكبر وأجل، وما جاء في السنة النبوية من الأوصاف العظيمة فهي أوصاف لذلك الحوض دون سائر الأحواض، فهو الحوض المورود الذي جعل من خصائصه بتلك الأوصاف ولكثرة الواردين عليه عليه الصلاة والسلام. هذا الحوض جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان، وجاء من حديث أبي ذر أيضا قال عليه الصلاة والسلام: يغط فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وفي رواية يمده قال ميزابان من الجنة، الأول من ذهب والثاني من فضة. وفي حديث حذيفة عند الإمام أحمد وابن أبي عاصم وغيرهما أنه قال: يسير من الكوثر نهر أو ماء أو نهر إلى حوضي في عرصات القيامة. إذن فيمد فيه ميزابان من الجنة. وقد يقول قائل: الجنة في أعلى عليين في السماء السابعة، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة، فكيف يكون ذلك؟ أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، وهي من الأمور الغيبية التي يجب علينا التسليم بها والإذعان والإيمان والإيقان. هذا أمر أراده الله عز وجل، أن يمد ميزابان من السماء السابعة من جنة الخلد إلى عرصات القيامة إلى حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، وأما أوصاف هذا الحوض فقد ثبتت في صحيح الإمام البخاري ومسلم عن جماعة كثيرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا عند أصحاب السنن والمسانيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مجمل تلك الأحاديث: طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، آنيته كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. انظر إلى هذه الأوصاف العظيمة: آنيته كعدد نجوم السماء، ومن الذي يستطيع أن يعدها؟ ثم قال: ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. الثلج ربما يتضرر الإنسان به في الدنيا، وأما الآخرة فإنها تختلف تماما. الثلج في الدار الآخرة في ذلك الحوض المورود يكون من النعيم المقيم، وأما في الدنيا ربما يتضرر العبد ويمرض إذا أكل من هذا الثلج. قال ورائحته أطيب من المسك، رائحته أطيب من المسك. ولقد جاء في أوصافه في طوله وعرضه ومساحته أحاديث كثيرة، فجاء في بعضها أن ما بين أطرافه كما بين صنعاء وأيلة أو المدينة وعمان أو مكة وهجر وغير ذلك من الروايات، وفي بعضها طوله شهر وعرضه شهر. قال أهل العلم المحققون: لا تعارض بين هذه الروايات، فإن هذه المسافات يقطعها أصحابها فيما يقارب الشهر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث كل أهل بلد بما يعرفون، فإذا جاءه أهل اليمن وسألوه عن الحوض قال هو كما بين صنعاء وإيلة، وإذا جاء أهل الشام قال ما بين جرباء وأذرح، وإذا جاء أهل مكة قال كما بين مكة وهجر، أو أنه يقال الأقل تدخل تحت الأكثر، وهي روايات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحوض العظيم الذي أخبر عنه في هذه الأحاديث. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا ترى من الذي يشرب من هذا الحوض؟ ومن الذي يتنعم بهذا النعيم؟ هل كل الناس؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أسيد بن حضير، وجاء عن غيره عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأنصار وهو في حديث عبد الله بن زيد قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمن صبر على دين الله عز وجل وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من الذين يشربون من هذا الحوض ولا يظمؤون بعد ذلك أبدا. وقد جاء من حديث خولة بنت حكيم عند الإمام أحمد وعند ابن أبي عاصم في السنة أنها قالت يا رسول الله إن لك لحوضا، قال نعم، قال وأحب من يرد عليه أو فيه قومك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وهو يصف عليه الصلاة والسلام شرب الناس وورودهم على الحوض قال وإني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضربهم بعصاي حتى يرفض عليهم. فأهل اليمن الصالحون المؤمنون المتقون هم من أول من يرد على حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء عند الإمام ابن أبي عاصم في السنة وفي مسند الإمام أحمد عن ثوبان في هذا الحديث أنه قال أول من يرد علي الحوض أو يشرب من الحوض فقراء المهاجرين. إذن فهم أول من يشرب على الحوض، ومن أولئك الأنصار، ومنهم الصالحون من أهل اليمن ومن تمسك بدين الله عز وجل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة وإنه سيكون في أمتي أمراء ظلمة، قال فمن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فإنه مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض الذي يتمسك بدين الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يعين على الظلم والفتن والشرور أيا كانت أسبابها أو مواردها، فإنه الذي يرد على حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، الحوض أدلته متواترة لم ينكره إلا شذاذ الناس من الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون كثيرا من المغيبات مما صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا فإنه يقول عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي عاصم بسند حسن قال سيأتي أقوام يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بأن أقواما يخرجون من النار، صححه أو حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولما أخبر أبو برزة أن عبيد الله بن زياد ذلك الأمير ينكر الحوض قال ومن أنكره فلا سقاه الله عز وجل منه يوم القيامة. وجاء عند ابن أبي عاصم من حديث أنس أنه لما أخبر أن عبيد الله بن زياد ينكر الحوض قال لقد أدركنا عجائز المدينة تقول إحداهن اللهم أسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا أيها الناس، هناك أقوام يذادون عن الحوض ويمنعون من الشرب منه ويحرمون هذا الحرمان العظيم. من هؤلاء الأقوام؟ هم الذين يحدثون في دين الله عز وجل في الشرك بالله والبدع والخرافة وسائر المنكرات، الذين يقعون في سفك الدماء والظلم والإعانة عن المنكر والإحداث في شؤون الأمة والوقوع في الجرائم. ففي حديث كعب بن عجرة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس على وسادة من أدم، فقال: يا معشر القوم، إنه سيكون في أمتي أمراء، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. صححه الألباني وأخرجه شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم وجاء عن غيره من الصحابة عن جماعة من الصحابة ومنهم عبد الله بن عباس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الحوض وذكر توارد الناس عليه، قال: وإذا برجال من أمتي يؤخذ بهم ذات الشمال، وفي رواية قال: وإذا برجال يختلجون دوني، وفي رواية عند ابن أبي عاصم قال: يذادون كما تذاد الإبل الغريبة عن الأحواض، قال: وإذا برجال من أمتي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل. فيا ويل أهل البدع والإحداث، ويا ويل أهل الشرك والنفاق، يوم أن يحرموا من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليحذر المسلم من البدع أشد الحذر، وليتوقف في دينه، وليسأل عن دينه صغيرا كان أو كبيرا في كل أموره. فإن من وقع في البدع والإحداث يعاقب بهذه العقوبة في عرصات القيامة، كيف يكون حاله وأمة محمد يريدون على حوضه المورود فيشربون منه ويتلذذون وهو يذاد عنه ويحرم؟ ومن حرم عن الحوض فدل على أن ما بعده أشد، فإنه إن حرم من الحوض دليل على إساءته، إن حرم من الحوض دليل على تغييره وتبديله، فكيف يكون حاله عند الميزان؟ وكيف يكون حاله عند تطاير الصحف؟ وكيف يكون حاله عند الصراط إذا كان قد طرد وأبعد عن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وقد ذكر أهل العلم كابن عبد البر والإمام النووي وغيرهم من العلماء أن هذا يدخل فيه أهل البدع والإحداث في دين الله عز وجل، وهذا يدلنا على خطورة البدع، فإن أصحابها ترد أعمالهم ولا تقبل منهم ولا يستفيدون منها ويحرمون في الدار الآخرة، بل ربما يخشى عليهم من الحرمان أن يوفقوا في هذه الدنيا. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وأما في الدار الآخرة فقد سمعت أنه يحرم من الشرب في الحوض، فالحذر الحذر عباد الله. علينا أن نتمسك بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ننال هذه الكرامة، الشرب من ذلك الحوض الذي ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل بمنه وجوده وكرمه أن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعلنا من المحرومين المبعدين، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.